بسم الله الرحمن الرحيم.
مفارقات ومقارفات. مفارقات وقعت من العباد حاجتهم الى الوقوع في مقارفات الاثام والمنكرات والمعاصي، وذلك بسبب انهم يقدمون ما يحبون ويركنون الى ما يشتهون، ولا يعرجون على شرع الله جل وعلا، ولا يقفون على ما يحبه الله عز وجل في هذا المقام.
يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين.
الحرص على الصلوات والأذكار وكثير من فرائض الدين مع الزهد في تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فنجد من هو حريص على الصلوات وحريص على الصيام وحريص على الأذكار وفي نفس الوقت في تحقيق التوحيد لله رب العالمين، مع أنه هو حق الله على العبيد. فنجد في دنيا الواقع من يصلي ويصوم ويطوف حول الأضرحة والعياذ بالله، نجد من يصلي ويصوم ويعتقد أن فلانا من الناس بيده مقاليد الأمور وعنده الحل والعقد وبيده الجنة والنار ورزق الولد، نجد أقواما يصلون ويصومون ويعتقدون أن فلانا يعلم الغيب الذي لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء.
وترى آخرين يتشدقون بحب النبي صلى الله عليه وسلم ويشغلون أشرطة المدائح في سياراتهم ومنازلهم، ومع هذا كله انظروا في حاله، فإذا هو حريق اللحية، وإذا هو مسفر الإزار، وإذا هو يصافح النساء، وإذا هو يختلط بهن، وإذا هو لا يقبل تسبيح المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنامله ويسبح بغير ذلك، ثم يعودون ويقولون نحن نحب محمدا عليه الصلاة والسلام. ليس الإيمان بجمل ولا بحل، إنما هو القول الذي يصدقه. أين أنت من المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن كان قلبك عامرا بحبه عليه الصلاة والسلام فليعمر ظاهرك بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
المفارقات التي أورثت مقارفات زعم بعض العباد محبتهم للسنة في حين أنهم يعادون من يقوم بها ويعمل بمقتضاه، فإذا رأى معصيا للحياه ومقصرا لإزاره قطب عن جبينه وغضب ورمى هذا الرجل في المسميات والعظائم المعروفة في عالمنا اليوم. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخي؟ أين المحبة؟ المفارقات التورع من أخذ اللقطة في المساجد مثلا في حين أنه يأكل من بيت مال المسلم ويتلاعب بذلك تلاعبا عظيما ويغش الناس في البيع والشراء والمعاملات. من المفارقات التقصير في الفرائض مع الحرص على ما هو في بعض الأحيان ليس من الدين أصلا. ألست تجد بعض الناس يتهاون في شأن الفرائض وإذا وجد نعلا مقلوبة حزن وبادر إلى عدلها، مع أن عدل النعال ليس من الشرع في شيء ومن باب عادات الناس وتقاليدهم. منها الحرص على الإحسان للجيران والأصحاب مع الإساءة للوالدين، فنجد بعض الشباب إذا جلس مع أصحابه هش وبش وتبسم وقضى حوائجهم، وإذا دخل إلى منزله فطلبت منه أمه أو طلب منه أبوه شيئا ما زمجر وأرغى وأزبر.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
منها الصبر على الدنيا وعدم الصبر على تلاوة القرآن، فنجد الواحد يقلب الجرائد ساعات الطوال ويقفع أمام أجهزة الإعلام ساعات الطوال ولا يصبر أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه مفارقة موجودة في عالم الناس اليوم. هذه مفارقات وغيرها كثير، والعلاج فيها عباد الله أن تتعلم ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه، وأن تتعبد الله تبارك وتعالى على وفق شرعه هو سبحانه وتعالى بالتدرج الذي أمر به جل وعلا. فإن كان عندك فاضل ومفضول فتبدأ بالفاضل قبل المفضول، وإن وجد عندك أمر حرام وآخر حلال فانتب الحلال وتترك الحرام، كان الحرام مما تشتهيه النفوس. الحذر الحذر من الكيل بمكيالين، والله الله في الإنصاف في جمع الله تبارك وتعالى، ولو من نفسك ومالك وولدك.
الراسية للإنتاج الإعلامي تقدم
مفارقات ومغارفات
لفضيلة الشيخ
أبو عبد الله صادق ابن عبد الله
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا قد بدأنا في هذا المسجد العامر في شهور ماضية حديثا عن المفارقات التي يقع فيها بعض العباد مما يورثهم ذلك مقارفة الآثام والمعاصي والمنكرات. وهذه المقارفات تعدادها أمر مهم وضروري، لأنه انعكاس لواقع الأمة في بعض جوانبها وأفرادها ونواحيها. ومن المقطوع به والمعلوم أن الحكم على الشيء هو فرع عن تصوره، وأن العلاج لمن أراد أن يتعاطاه لا بد أن يتقبله وإن كان مرا. ومعرفة واقع الأمة أمر ضروري مهم لكي نخلص بالعلاج الصحيح، ولكي نوافق الجراحات لكي نداويها. فهذه مسألة مهمة، فليس من العقل في شيء أن يعيش الإنسان كالنعامة يدس رأسه في التراب وقد أظهر جسده للأعداء. فهذه مخادعة للنفس، والعاقل يستبصر في حاله بناء على محتيات شرع رب العالمين. فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وكلفه سبحانه وتعالى بجملة من الأعمال ليقوم بها بين يديه عز وجل، وأخبرنا سبحانه وتعالى عن عملنا ووظيفتنا في هذه الحياة الدنيا، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة حددها وبينها الذي أمر بها، وهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان حقائق هذه العبادة، ولم يدع ذلك إلى أهواء العباد ومراداتهم وعاداتهم وتقاليدهم إلى غير ذلك. فلا بد أن نعرض أحوالنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام، لكي نستبين هذه المفارقات، لكي نحذر منها إن لم نكن قد وقعنا فيها، ولكي نتخلى عنها ونتبرأ منها إن كنا قد وقعنا فيها وقارفناها. وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز جملة من المفارقات التي وقع فيها الأمم السابقة، وعاتبهم الله عز وجل وشنع عليهم وذمهم ولامهم، بل وبين أنهم عندما أصروا على تلك المفارقات أورثتهم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى. فالعبد إذن أن يعلم أنه مأمور بالعبادة على وفق ما يريد الله تبارك وتعالى، لا على وفق ما يحتاج الإنسان فيما يراه بهواه ومعطيات حياته وفعل أكثر من الناس إلى غير ذلك من الأمور التي تحدد اختيارات العباد في هذه الدنيا للأسف الشديد، بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام. ونواصل إن شاء الله جل وعلا في هذه المحاضرة ما كنا قد بدأناه من قبل. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى سائلا إياه التوفيق والسداد. ومن المقاربات أيضا التحذير من حقوق المخلوقين مع نسيان حق الله رب العالمين، وهذه أيضا مفارقة كبيرة يعيشها جملة من الناس، لا أقول على مستوى العامة وإنما أيضا على مستوى بعض أفراد الخاصة من الدعاة والعلماء، فإننا نجد من يتكلم ويكتب في ذلك وربما عقد الندوات وخطب خطبا متوالية وألف كتبا في ذلك مما يعتني بحق المخلوق على المخلوق، فنجد من يتكلم مثلا عن حق الجار وعن حق الأرحام وعن حقوق الآخرين ويحذر من الوقوع في أعراضهم وأموالهم إلى غير ذلك، في حين أنه يتجاهل أو يتناسى حق الله رب العالمين الذي هو التوحيد. ومن المعلوم أن الأنبياء والمرسلين بعثهم الله جل وعلا في أمم قد امتلأت بالمنكرات والآثام والمعاصي، فكان فيهم من يشرب الخمور ويتعاطى الفجور وهناك فحش القول إلى غير ذلك من أنواع الضلالات من أكل أموال الناس الباطل وغيره. ولم يلتفت الأنبياء والمرسلون إلى ذلك إلا بعد أن دعوا الناس إلى حق الله تبارك وتعالى، فبدأوا أولا بإقامة التوحيد في أرض الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهكذا كان كل نبي يبعثه الله جل وعلا في قومه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يبدأ بهذا ثم بعد ذلك ينتقل إلى بقية المعاصي والمنكرات والمخالفات. فصرف الهمة إلى حقوق المخلوقين مع عدم الافتراش بحق الله رب العالمين هذه مفارقة كبيرة عظيمة خطيرة جعلت جملة من هذه الأمة لا يكترثون للتوحيد ولا يهتمون به. واللازم على كل من آتاه الله عز وجل علما وفتح له باب دعوة أن يقوم ابتداء لله عز وجل بحق الله سبحانه وتعالى، أن يكون داعيا للتوحيد محققا لحق رب العبيد سبحانه وتعالى، أن يعرف العباد ربهم سبحانه وتعالى وما يجب له من حقوقه تبارك وتعالى، أن يعرفوه ربهم سبحانه وتعالى بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذا حق لازم على كل داعية يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف الله سبحانه وتعالى ويرحم المخلوقين كذلك، لأن الدعوة إلى إقامة حقوق المخلوقين مع تضييع حق رب العالمين لا يجزي على الناس شيئا. فلو كان الناس كلهم أبعد ما يكونون عن المعاصي والمنكرات وهم في نفس الوقت واقعون في المعصية الكبرى والذنب الأعظم الذي لا يغفر فإن ذلك لا يجزي عنهم شيئا، وتذهب أعمالهم أدراج الرياح. فالراحل الحقيقي لهذه الأمة لا بد أن يبدأ بحق الله عز وجل، وتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث البعوث إلى الأمم كان يأمرهم أول ما يأمر به بإقامة حق الله تبارك وتعالى، كما في حديث معاذ الصحيحين فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية إلى أن يوحد الله. فإقامة هذا الأمر ضروري ومدارسة ذلك أمر مهم للغاية، فإن العبد وإن بلغ ما بلغ من الإيمان فهو بحاجة إلى مدارسة التوحيد والوقوف على حقائقه وأسراره، وأن يعمل ويعامل الله تبارك وتعالى بذلك، وأن يراقب قلبه في كل لحظة وطرفة عين، وما من عبد إلا وهو محتاج إلى التوحيد مهما كان هذا العبد. فإن دعوة الناس إلى التوحيد لا تعني أبدا أنهم يعيشون الضلال أو أنهم من الكافرين، هذا فهم خاطئ، هذا فهم منكوس. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم مع ما معهم من الإيمان العظيم يجلسون ويعقدون المجالس لمدارسة التوحيد، لمدارسة الإسلام، لمعرفة حق الله رب العالمين، ليذكر بعض وبعض الآخر بهذا الأمر العظيم الهام الذي لا يقيم العبد عنه طرفة عين. فمن ظن أن تذكير الناس بالتوحيد يعني أن الناس قد وقع فيهم الفساد العظيم أو أنهم كفروا بالله تعالى أو نحو ذلك، فهذا أصلا ما فقه معنى قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومنها أيضا أي من المفارقات التي أورثت مقارفات ركوب الحرام لتحصيل الحلال. فنجد بعض الناس يفعل بعض المحرمات ليصل إلى بعض الحلال، سواء قلنا هذا الحلال من المباحات أو من القربات والطاعات ونحو ذلك، وهذا أيضا مفارقة موجودة. ونحن لسنا كاليهود الذين يقولون الغاية تبرر الوسيلة، وإنما نقول نحن متعبدون بالغايات كما أننا متعبدون بالوسائل، فلا بد أن نصل إلى الغاية المحمودة بوسيلة صحيحة محمودة. فليس من حق العبد أن يركب الحرام ليقف إلى الحلال، لا سيما إذا كان هذا الحلال يتعلق بالله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، الله طيب لا يقبل إلا طيب. خذ مثالا على ذلك، نجد أقواما يحضرون حفلات الزواج بما فيها من الغناء والاختلاط والموسيقى وغير ذلك من الكبائر والعياذ بالله، بدعوى أنه يريد بذلك صلة الرحم وتطيب خاطر الجار والقريب والحبيب إلى غير ذلك. فنقول له: يحرم عليك أن تأتي هذا المكان وإن كان قصدك صحيحا، فقد أمرت أن تعتزل أماكن الباطل كلها، أمرت أن تعتزل أماكن الباطل كلها بلا استثناء. واعتبر بحال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بيته فرأى قراما عليه تصاوير فوقف عند الباب لم يدخل حتى استعظمت عائشة ذلك، فقالت: أعوذ بالله، أستغفر الله وأتوب إليه، ماذا أذنبت يا رسول الله؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التصاوير وأمرها أن تأخذها فتمرقها وتقطعها وأن تتخذها وسائل سوطة. فلما فعلت دخل النبي صلى الله عليه وسلم. واعتبر لحال بني إسرائيل أيضا أن الله تبارك وتعالى لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم بسبب أنهم كانوا يجالسون أصحاب المنكرات، والله تبارك وتعالى قال: فلا تقعد بعد الذكر، وقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها، الآيات إلى قول تعالى ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، الآيات. ومثل هذا كثير، ولا يقول قائل أن هذه في الكفر والنفاق، فنقول قد اتفق السلف من لدن الصحابة القرون المفضلة أنه يجوز استعمال آيات الشرك والكفر في احد المعاصي والمنكرات للتحذير منها والتنفير عنها، لا بقصد ان من فعل ذلك انه مشابه او فاعل كفعل اولئك المشركين او المنافقين او الكافرين، فان عندنا مقام المتابعه وعندنا مقام الموافقه، وسياتي الحديث عنهما ان شاء الله تبارك وتعالى. خذ ايضا استعمال الاغاني والموسيقى للدعوه الى الله عز وجل، هذه مفارقه موجوده، فبعض الناس يضرب الدفوف ويستعمل الموسيقى يقول ندعو الناس من خلالها الى الله تبارك وتعالى، لان النفوس تحب الغناء وتحب الطرب، فنصل الى ذلك نصل بذلك الى غايه محموده وهي طاعه العباد لربهم سبحانه وتعالى. وقد نقل غير واحد من اهل العلم من الشارح ابن تيميه ان هذا من الزندقه، نسال الله العافيه والسلام. والله طيب لا يقبل الا طيبا. من ايضا مداهنه الطواغيت، فنجد اقواما يداهنون الطاغوت ويغيرون المبادئ ويتلاعبون بحدود الله عز وجل بدعوى انه يصل الى مصلحه ما، فربما تكون متوهمه وربما تكون ظنيه، يعني قد تقع وقد لا تقع. ولو كانت مصلحه يقينيه ما جاز له ان يداهن في دين الله تبارك وتعالى. وقد بين العلماء الفرق بين المداهنه والمصانعه، فهذه مصلحه يتوهمها هذا العبد ولاجلها يرتكب الحرام والعياذ بالله. منها ايضا استعمال التصاوير في الدعوه الى الله عز وجل، هذه ايضا مفارقه موجوده متعلقه باستعمال الحرام لتحصيل الحلال، فيرسمون هيئات الوضوء وطرق الحج والى غير ذلك، وهذا كله ممن عقد سببه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقام المقتضي على فعله ولم يفعله عليه الصلاه والسلام ففعله بدعه. وهذه قاعده مضطرده في كل الوسائل الدعويه التي يتعاطاها الدعاه الى الله تبارك وتعالى. من المفارقات ايضا تقديم المجاملات والعادات على امر الشارع، نجد اقواما اذا ذكرتهم بالله تبارك وتعالى وقلت لهم ان هذه العاده حرام ولا تجوز، هي مخالفه لشرع الله تبارك وتعالى، لا تصافح النساء، لا تختلط بهن، لا تقلو بهن، الى غير ذلك من انواع المحرمات التي يتعاطاها الناس من جراء الربوخ للعادات والتقاليد، يعتذر بحجة أنها عادة ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير ولا نستطيع أن نغيرها. هذا إذا تقبل منك أن هذه العادة محرمة، فلربما رماك بالعظائم ولم يقبل منك ذلك أصلا، ورماك بالتشدد والتطرق إلى غير ذلك. إذا لا بد أن نعلم أن المجاملات لا تجوز على حساب شرع الله عز وجل، والعادات والتقاليد هي خاضعة لدين الله تبارك وتعالى، فالأعراف التي يتعاطاها الناس ويتعاملون بها هي تابعة لشرع الله عز وجل، فما وافق شرع الله منها فهو حسن مأمور به، وما خالفه فهو قبيح منهي عنه، وما سكت عنه الشارع فالأصل فيه الجواز والحل، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه. من المفارقات ايضا، وهذه المفارقه تقع فيها كثير من النساء في هذا الزمان، وهي تغطيه الشعور مع كشف الاقدام. هذه المفارقه موجوده الان، تامل الان في بعض النسوة التي هداهن الله عز وجل إلى معرفة أهمية الحشمة والحياء والعفاف. أنا لا أتكلم عن المتهتكات التي يجبن الأسواق والطرقات والحدائق، فراجات واللاجات كاسيات عاريات، هؤلاء سيأتي الحديث عنهن إن شاء الله عز وجل، لكن أنا أتكلم عن تلك المرأة التي حن قلبها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأرادت الابتلاء، لكن للأسف الشديد أرادت حجابا يوافق واقعها ويوافق ما اعتادت عليه، وهذا خطأ. فنقول لهذه الأخت المسلمة إن كشف الأقدام أعظم عند الله عز وجل من كشف الشعور ومن كشف الوجوه. نرى الآن بعض النساء صغارا أو كبارا تحرص على تغطية شعرها، تلبس الثوب وتلوب الطرحة وتلبس الإشار فلا يظهر منها شيء من الشعر مطلقا، وتغطي ساعديها، لكنها للأسف الشديد لم تغطي قدميها. فأقول لهن يجب عليكن تغطية الأقدام، وإن تغطية الأقدام أمر مجمع عليه فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب تغطية الأقدام بالنسبة للنساء عند الرجال الأجانب عنها. فإذا خرجت المرأة من منزلها أو كانت عند رجال أجانب عنها كأبناء العمومة وأبناء الفؤولة وأمثال هؤلاء انتهاء بالجيران والأبعدين إلى غير ذلك، كل هؤلاء من أجانب، فيحرم على المرأة أن تكشف الأقدام عندهم. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وعند عبد الرزاق المصنف من طرق كثيرة، جاء من رواية أم سلمة وجاء من رواية أيوب ابن موسى وأيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر إزاره خيلا لم ينظر الله تعالى إليه. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، فما بال النساء؟ ما تصنع النساء يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يرخين شبرا، يرخين شبرا، أي تحت الكعبين بشبر، ينزل درعها أو ثوبها تحت الكعبين شبر. اسمع ماذا قالت هذه المباركة رضي الله عنها وأرضاها، ماذا قالت أم المؤمنين؟ قالت: يا رسول الله، إذا ينكشفنا، يعني شبر ما يكفي، تريد أكثر. فهي تحت حال النساء باعتبار أنها قد تحتاج إلى ركوب حصان أو حمار أو بعير أو هودج أو نحو ذلك، فربما احتاجت أن ترفع قدمها مما يكشف شيئا من قدمها. فقالت: إذا ينكشفنا يا رسول الله، أي في بعض الأحوال سيقع التكشف مع إرخائه شبرا. فقال عليه الصلاة والسلام: يرخين ذراعا ولا يزدنا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد أخرجه عبد الرزاق إسناد على شرط الصحيحين. فقال: أخبرنا معمر، قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد صحيح. فالآن نجد بعض النساء تكشف قدميها وتغطي شعرها، فيخاطبوننا بهذا الحديث لكي يتذكرن أن تغطية الأقدام واجبة عليهن وأن كشف القدم حرام عليهن. من المفارقات أيضا ما يسمى عند أهل العلم بالورع البارد، الورع البارد، وإنما سموه ورعا باردا لأنه ورع في خضوب النفس. فإذا وافق الحق ما يريد تورع واتقى الله عز وجل، وإذا خالف الحق ما يريد ترك ذلك. فهذا يسمى عند العلماء بالورع البارد، يحرص على أن يعمل بالأدنى ويترك الأعلى، هذا يسمى بالورع البارد، يحرص على المفضول ويترك الفاضل، ويسمى هذا أيضا بعدم الفهم والتدرج في دين الله تبارك وتعالى. منها أيضا نسبة المستمسك بدين الله جل وعلا إلى التشدد، والفاسق إلى الاعتدال والتوسط، هذه أيضا مفارقة موجودة. فنجد من يرمي من استمسك، وإنما استعملت هذا اللفظ لأنه هو الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك. لاحظ، وعلماء البلاغة يقولون زيادة المبنى تفيد زيادة في المعنى. فلم يقل الله جل وعلا فأمسك بالذي أوحي إليك، وإنما قال فاستمسك، زاد أحرفا في هذه الكلمة، حامر العباد ببلوغ الغاية في الاستمساك والاهتداء إلى الصراط المستقيم. فنجد أقواما يرمون هؤلاء المستمسكين بدين الله جل وعلا، المتقفرين آثار النبي صلى الله عليه وسلم عملا في سنته واعتزازا بذلك في كل صغير وكبير، نجد من يرمي هؤلاء بالتشدد والتمطع والغلو إلى غير ذلك، في حين أنه إذا رأى الفاسق العاصي المخالف مع قيامه ببعض الطاعات والقربات كالصلاة وبر الوالدين ونحو ذلك يقول هذا هو الدين، هذا هو التوسط، كن مثل فلان. انظر مع الناس في المساجد هو، ومع ذلك يسمع الأغاني، ما في إشكال. هذا هو الدين الوسط الذي يريده هؤلاء أصحاب الأهواء للأسف الشديد. انظر إلى فلان يصل أرحامه وهو في نفس الوقت حالق لحيته، لا إشكال عند هؤلاء، هذا هو التوسط الذي يريدونه. والله تبارك وتعالى أمر عباده أن يدخلوا في السلم كافة، وأمر أن يستمسكوا بكتابه العزيز سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يحملنا كلام الناس على ترك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم مهما كثر الناس يا إخوان، لا بد أن يكون عبد من الثابتين من السائلين الله جل وعلا الهداية والثبات واليقين، وإن كثر الذين يخالفوننا في هذا الطريق، فإن الإسلام قد بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر، طوبى للغرباء. جاء في زيادة عند الترمذي بسند فيه ميم الذين يصلحون إذا فسد الناس، في رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. فلا يهولنك رمي الناس إياك بالتنطع والتشدد إن كنت على بينة من أمرك، لا تفسد طالما أن عندك البرهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام، فلا تكترث بأن يرميك الناس بذلك، فلو كان أحد يسلم من ذلك لسلم منه الأنبياء والمرسلين. فها هو سيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، قيل له مجنون، وقيل له ساحر، وقيل له شاعر، وقيل له صاحب فتنة يفرق بين الزوج وزوجه والولد ووالده والفرد وعشيرته إلى غير ذلك مما رموه به عليه الصلاة والسلام، بل تجاوز الأمر ذلك إلى أن ضرب عليه الصلاة والسلام وأدمي وألقي عليه سنة الجزور بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله فلا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فنحن مأمورون بالاستمتاع وإن كثر من يشنع علينا في ذلك. المفارقات أيضا الانتساب إلى التوحيد والعمل بضده، نجد أقواما ينتسبون إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك يتعاطى ما يناقض هذه الكلمة، بل ربما تعاطى نواقض هذه الكلمة في اليوم مرات متكررة للأسف الشديد. ألست ترى أقواما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، ومع ذلك تعلقت قلوبهم بالمخلوقين رغبة ورهبة، يزعمون أن فلانا يعلم الغيب الذي لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويزعمون أن فلانا من العباد بيده الحل والعقد ومقاليد الأمور والجنة والنار ورزق الولد إلى غير ذلك، ويعتقدون أن هناك في هذا الكون من يغيث اللهفات ويفرج الكربات ويقضي الحاجات من دون الله تبارك وتعالى أو مع الله عز وجل، وأن في الكون أقطارا وأمواتا وإلى غير ذلك. يصرفون الكون مع الله عز وجل، ومع ذلك كلهم ينتسبون إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكر هؤلاء بأن الله جل وعلا حكم عدل ولا تنطلي عليه الحيل سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا إذا وفد عليه العبد وقد وقع في هذا الشرك والكفران فإن الله جل وعلا حكم عدل، وقد أخبر سبحانه وتعالى عن حال من يقدم عليه بالشرك الأكبر. وإن كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وليس معه العذر، فإن الله عز وجل أخبر بقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذهب هباء منثورا، ذهب أدراج الرياح. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، إلى آخر الآية. منها أيضا الخوف من الاستقامة مع تمنيها، الخوف من الاستقامة مع تمنيها. نجد أقواما يتمنون الاهتداء إلى الصراط المستقيم، وهذا بحمد الله جل وعلا كثير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأكثر أفراد هذه الأمة يتمنى الهداية وتشتاق نفسه أن يكون كعباد الله الصالحين في الاستقامة والهدى والتقى والورع، وأن يعمل بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه في نفس الوقت خائف من هذه الاستقامة. لماذا؟ لأنه لم يعرف ماذا تقدم له هذه الاستقامة وماذا يريد به أعداؤه. يقول الله جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ولهذا يقول الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فأقول لهذا العبد الخائف هذا خوف من الشيطان، لا تلتفت إليه وأقبل على الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى أخبر بقوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يخوف العباد، يخوف أولياء، إن فعلت كذا فستضيق عليك حياتك وسيقل رزقك وسيذهب الزبائن عنك وسينفر عنك الأحباب والأصحاب وستعيش في هم وغم وستكون وحيدا طريدا شريدا ليس معك أنيس ولا جريد إلى غير ذلك، وسترى الدنيا ضيقة وسيزور عنك كثير من مرح نفسك وإلى غير ذلك. وكل هذا من كيد الشيطان للإنسان، أسأل الله العافية والسلام. علينا أن نعلم يقينا أن الاستقامة فيها الخير كله، وأن الاستقامة تهدي العبد إلى التي هي أقوى، وأن الاستقامة تجعل العبد يعيش عيشة المنعمين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وأقول لهذا الخائف اعقد مقارنة بين ما أنت خائف عليه وما أنت خائف منه. انظر أنت خائف على ماذا؟ خائف مثلا على العلاقات النسوية. هناك بعض الشباب للأسف عنده غراميات وبعض النساء للأسف، نسأل الله العافية والسلام. خائف من الهداية أن تحرمه هؤلاء النسوة، لكن ماذا قدمت لك الهداية؟ تركت نساء الدنيا لكي تنال الحور العين. وأي مقارنة أصلا؟ ليس هناك مقارنة بين نساء الدنيا والحور العين اللاتي أعدهن الله جل وعلا لعباده الصالحين، بل أعظم من ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ماذا تركت؟ بعض المعاملات المحرمة، لكن نلت بركة الله جل وعلا. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. ماذا تركت؟ الأغاني والمنكرات والفجور، يعوضك الله جل وعلا حفظ كتابه العزيز وسماع الخطب والمحاضرات وحضور حلق العلم. ماذا تركت؟ الأطهار الفجار. عوضك الله جل وعلا بالأحياء الأبرار الذين حرصهم على نجاتك من عذاب الله أعظم من حرصهم على دنياك. وصديقك من صدقك لا من صدقك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. واقرأ كتاب الله لترى أثر الفجار على أصحابهم وأثر الأخيار على من يصحبهم. من المفارقات أيضا طبيب مدخن. هذه المفارقة موجودة الآن، تدخل مستشفيات المستوصفات الخاصة أو غير الخاصة فترى الطبيب الذي لوحته كبيرة جدا في الخارج وقد علق جملة كبيرة من النياشين والشهادات إلى غير ذلك، فتراه يمسك بالسجارة في يده أو تجد سفة الصعود في فمه فتتعجب كيف يتسنى في هذا الطبيب الذي يعلم خطورة التدخين وخطورة الصعود وما يتعلق بذلك ومع ذلك يتعاطى وهو يدعو الناس إلى سلامة الصحة والحرص على الوقاية والبعد عن أماكن العدوى إلى غير ذلك. هذه مفارقة موجودة للأسف الشديد، ففاقد الشيء لا يعطيه. فنقول للأطباء جابوا أنفسكم فأنتم أحوج إلى ذلك قبل أن تحرصوا على مداواة غيركم، وأنتم أحوج إلى العمل بأسباب الوقاية التي تأمرون الناس بها قبل أن تأمروا التي أمرتم الناس بها قبل وأمروا بها قبل ذلك أنفسكم. من المفارقات أيضا زعم الإيمان بالله مع الخوف من تطبيق شرعه. هذا موجود الآن، هناك أقوام يزعمون الإيمان بالله تبارك وتعالى ويحرصون على إشاعة حبهم للإسلام ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، وفي نفس الوقت إذا قيل لهم طبقوا شرع الله اعملوا بكتاب الله وسنة رسوله قالوا لا، هذا مؤذن بزوال الملك وفساد الأحوال واختلاط الحابل بالنابل وتسلط الأعداء، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الأسف مفارقة موجودة وبكثرة في عالم المسلمين اليوم، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم فقال سبحانه وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إن نتبع الهدى نتخطف، هذه نفس المقولة. فنقول لهؤلاء اتباع الهدى عز ونصر وتمكين. قد عرف هذه الحقيقة أعداء الإسلام، فهذا هرقل يقول لأتباعه والخبر في الصحيحين هل لكم في الفلاح والرشد، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم. هذه الأمور مطلوبة الآن، فلاح ورشد وثبات للملك. تبايعون هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فلما سمعوا منه ذلك حاصوا حيصة الحمر إلى الأبواب ووجدوه قد غلقت. الحديث فهذا كافر عرف أنه لا عز ولا تمكين ولا نصر ولا استقرار إلا بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنكر والمكره وعلى أثرة على أنفسه. وآخرون أيضا يعتقدون أن في الاستمساك بشرع الله عز وجل ما يورث الخبل والجنون. فتسمع من يقول لك يا أخي ما تمسك شديد تقول تطلع برا، يقصد برا بماذا هنا؟ يعني تفتل عقلك تطلع برا الخط. يقول لك فلان دروش، لماذا دروش؟ ويريد الله يقول المسد شديد لحد ما دروش. يسأل الله العافية والسلام. ماذا أمسك؟ إنما أمسك بحبل الشيطان فتخبطه فأغواه وأضله. ولو أمسك بحبل الرحمن واستمسك بالصراط المستقيم لما ازداد عند الله إلا رفعة ولما ازداد عند الله إلا هداية. قال تعالى آمرا عباده وحاسا إياهم على مزيد من الاهتداء والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هكذا يحث الله عباده على المزيد من الهداء. سابقوا وسارعوا أمر واضح من الله عز وجل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والنصوص في هذا متكاثرة جدا، لكن للأسف الشديد الشيطان ألقى على البعض شبه مما يؤيدها الواقع الذي عاشه بعض من ضل الصراط المستقيم. رأوا أقواما فعلا عاشوا دراويش مجانين بسبب مخالفتهم للشيطان الرجيم واتباعهم لغير هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فضلوا وهلكوا وزنوا إلى غير ذلك، فصاروا ينسبون هذا إلى شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ومعاذ الله، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. منها أيضا المفارقات الحفظ على الأبدان مع تهميش الأرواح. نجد جملة من الناس يحرصون على أبدانهم من ملبوس ومأكول ومرطوب ومشروب وكل ما يخدم هذا البدن، بل ربما ركب الحرام لتغذية هذا البدن. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا كما في صحيح مسلم في أبي سعيد قال إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر فينظر كيف تعمل. فأقول بعض الناس يحرص على هذه الدنيا، يعيش مع درهمها ودينارها وقميصتها وقميلتها وينسى دين الله تبارك وتعالى. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسأل الله العافية والسلام. فأقول علينا جميعا أن ننتبه لهذه المفارقة، فإن أكثر الناس قد وقعوا فيها. فإن الدنيا قد غرت جملة من الناس، قد غرت عددا ليس بالقليل. وقد حذرنا الله جل وعلا من غرة الدنيا والشيطان، فقال سبحانه فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فنجد أقواما حرصوا على هذه الأبدان وملأوا دنياهم بما تشتهي نفوسهم وتناسوا شرع الله تبارك وتعالى، وما ازدادوا بذلك إلا هما وغما وضنكا وقلة للبركات. نسأل الله العافية والسلام. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ انهض إلى الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. منها الحرص على الحديث الضعيف وترك الصحيح، وهذه مفارقة عجيبة. إذا حاولت أن تتلقف من أفواه الناس ما يحفظون من الأحاديث ستجد أنك أمام أعجوبة عظيمة، أن أكثر ما يحفظه العامة هي الأحاديث الضعيفة وأكثر ما يعملون به هي الأحاديث الضعيفة. نسأل الله العافية والسلام. وما ذلك إلا من كيد الشيطان لبعض أفراد هذه الأمة. ومع أن الصحيح كثير تفنى الأعمار دون العمل به، ومع ذلك نجد أقواما يعملون بالضعيف ويحفظون الضعيف ويدعون الناس بالضعيف وفي الصحيح غنيا. فعلينا جميعا أن نراجع ما نحفظ الأحاديث، واعلم أنك عندما تقول قال صلى الله عليه وسلم إنك تبلغ عن سيد الخلق، والكذب عليه ليس كالكذب على أحد، إن كذبا علي ليس كذب على أحد. قال عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه حديث علي وأنس وأبي هريرة وغيره، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعض الأحاديث فهو أحد من حدث بحديث يرى أنه كذب، ف فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، يعني الناقل والمبلغ. فلا بد أن تتقي الله عز وجل. إذا أردت أن تعبد الله لا بد أن تعبده بالصحيح، فإن الضعيف ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والله جل وعلا ما ذكر الظن ذكر بعده الحق مباشرة، قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي الحق الصحيح. فلا بد أن نحذر من الضعيف وأن نعمل بالصحيح، فإن في الصحيح كفاح. الحرص على القيام للمخلوق وعدم القيام للرب تبارك وتعالى، هذه الفرقة موجودة. فنجد أقواما إذا دخل المعلم قام له، بل ويرون في ذلك أشعارا، قم للمعلم وفي تمثيلا، إن المعلم كاد أن يكون رسولا. ونجد من يقوم في بعض الأحيان إلى الجمادات أصلا، يقوم للعلم ويقف كالسارية لو وقع ذباب على أنفه ما حركه، وتظن أنه قد مات في مقامه. والقيام للداخل وحب ذلك لمن يدخل على الناس أمر ضبطه الشارع، فلا بد من الوقوف على أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام لما صح عنه: من كره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره. من كره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذا هذه مقولة قم للمعلم وفي تبذير، هذه مقولة خاطئة، لأن المعلم صار يظن أن ذلك من حقوقه على الطلبة، وصار يحب ذلك ويأنس به ويحزن إذا لم يكن له الطلاب، بل ربما عاق، بل ربما اعتقد البعض أن عدم القيام له من تنقصه واحتقاره وازدراءه. وهذا كله من الجهد سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يجوز لك القيام، لكن إذا علمت أن هذا العبد يحب ذلك ويحزن لعدم القيام لا فلا تقم، لأننا مأمورون بالتواصل في الحق والنهي عن الباطل، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. أما القيام العلم فهذا باطل كبير عظيم، بل هو قيام للطاغوت والعياذ بالله. فالإنسان يحذر، فإن هذه الأوسمة تمثل قوانين من لا خلاق له عند الله عز وجل. وقد كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام إذا قاموا له غضب واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، فكيف نقوم بجدار أو سارية أو عرق أو نحو ذلك؟ فالعادي أن يراجع المسائل الكبيرة المتعلقة بالولاء والبراء وتحقيق التوحيد لله رب العالمين، ولا نكون متلقفين بكل ما يأتينا من الغرب. كل ما اخترعوا تقليعة الولاء رموا بها إلينا، فوجدوا فينا من يتلقاها للأحضان ويقوم بها بين الأنام الأسد سنة الله عافية والسلام. يعني أن كثير من الناس لا يقوم لله جل وعلا بما يجب له سبحانه وتعالى، سواء كنا القيام بالدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، والفتية كذلك وصفهم الله جل وعلا فتية الكهف لأنهم قاموا لله عز وجل إذ قاموا فقال ربنا رب السماوات والأرض، أو القيام في الصلاة مثلا، نجد الإنسان إذا أطال الإمام طولا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم ليس طولا من عنده بهواه بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من الصلوات من المشروع فيه الإقامة، تذكر بمثلا بحديث ابي برز الاسد في الصحيحين، وكان ينفجر من الصبح لا يعرف احد من الجليسه، وكان يقرا ما بين 60 الى 100، من 60 الى 100 ايه. هذا طول مشروع. نجد من اذا قام وراء الامام فاطال اطال المشروع في الصلاه المعلومه المعينه تاخر ورمى الامام بالعظائم الى غير ذلك، نسال الله العافيه والسلام. منها الاستيقاظ للعمل مع النوم عن الصلوات، وهذا اليوم موجود ايضا. نجد من يحمل ابناءه على ساعه معينه للمدارس والجامعات، ويوقظ ابناءه ونفسه لوقت الدوام والعمل، لكننا نراه يتقاعس في الصلوات. فنجد بعض الاباء لا يكاد يشهد ابناؤه صلاه الصبح مع المسلمين الا في النجم اليسير والنائم، بل ربما لا يكون، بل ربما لا يصلون ولا حتى في البيت حتى تطلع الشمس، بل ربما يجمعه مع الظهر، بل ربما لم يصلي اصلا، نسال الله العافيه والسلامه. هذه مفارقه خطيره تربي الانسان ومن تحت يده على تعظيم الدنيا وتهميش الاخره، نسال الله العافيه والسلامه. فعلى الاباء ان يتقوا الله جل وعلا، فانهم مامورون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده: مروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين، اضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين. العجيب نجد بعض الاباء اذا بلغ ابنه سنا معينا بادر الى تقريب اوراقه ليبحث عن شهاده الميلاد. لماذا؟ لكي ينظر هل بلغ ابنه السادسه او السابعه لكي يدخله المدرسه. لكنه ما خطر بباله ان يقدم الاوراق لينظر هل بلغ ابنه السابعه ويامره بالصلاه. للاسف الان ابن 13 عاما لا يكاد يحسن الصلاه. اما ابن 7 هذا اصلا ولا خطر ببال بعض الناس ان يامره بالصلاه اصلا. واذا كلمته قال يا اخي لست صغير. وكذلك ابن 10 ينبغي ضربه إذا تخلف عن الصلاة أو تلاعب فيها وتغيب عنها. هذه مفاهيم تحتاج إلى مراجعة يا إخوان، لا سيما من ولاه الله جل وعلا أمر رعية تحته. فالأب راعي والأم راعية والإمام راعي وكل مسؤول عن رعيته. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن رجل يرتب الساعة على وقت الدوام وهو يعلم ان هذا الوقت يضيع عليه صلاه الصبح بوقتها، فقال هذا على خطر عظيم في دينه. وما قال ابو البراء رحمه الله تعالى، فقد نقل عن 5 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حزم المحلى، عن 5 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان من ترك صلاه واحده متعمدا حتى تخرج عن وقتها أنه خارج عن الإسلام والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. مسألة عظيمة وخطيرة. من المفارقات أيضا أمر الرعية بالبر والعمل بضده، والرعية هنا تشمل الإمام العام والإمام الخاص. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، كما في صحيح عند ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الامام راع ومسؤول عن رعيته، والاب راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية ببيت زوجها، والولد مسؤول عن رعيتها، والقائم راع بمال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي حديث ناصر بن يسار بن مسلم: ما من راع يستقيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. نجد بعض من ولاه الله جل وعلا الامر يامر بالبر ويعمل بجده وقيامه، يحمل الناس على تقوى الله ويامرهم به وهو يخالف ذلك. وانا لا اتكلم عن المستحبات، فان باب المستحبات واجب اصلا، فان باب المستحبات واسع، لكن اتكلم عن الفروض والواجبات. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون كتابا، افلا تعقلون؟ نجد بعض الاباء لنا ابنه عن فعل الحرام، ويجد الابن اباه جالسا امام الافلام والمسلسلات ينظر الى المحرمات ويسمع المحرم. نجد بعض الاباء يقول لابنه: يا ولد لا تشرب السجائر، السجائر كذا وكذا وكذا، وهو يشرب السجائر لا اكل شيء، يحذره المعاصي والمنكرات وهو يتعاطاها بين يديه. ومن الطبيعي ان لا يقبل الابن مثل هذا الاب، ومن الطبيعي ان يقلد هذا الابن هذا الاب، فالابن صنو ابيه يشابهه ويقلده في صغيره وكبيره الا من عصمه الله وهبه. فالعبد اذا استرعاه الله رعيه ان يكون امرا له بالمعروف فاعلا بالمعروف في خاصه نفسه، لا يتيام عن المنكر منتهيا عنه في خاصه نفسه. من المضاعفات ايضا معرفه ان الله هو قاضي الحاجات مع التنكر له بنسبتها للغير او استعمالها بالمعاصي. الان اذا سالت الواحد من انعم عليك بهذه النعمه يقول الله تبارك وتعالى. من اعطاك هاتان العينان؟ من رزقك هذا الرزق؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه المسجد؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نجد يقر بأن هذا من الله عز وجل، هذه نعم من الله، لكن للأسف الشديد إما أن ينسبها إلى غيره نسبة عند تفريج الشدائد وقضاء الحاجات، يعرفون يعني نعمة الله ثم ينكرونها، كما في حديث ابن خالد جوهري في الصحيحين قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبيه على مثل سماء كانت من الليل، فلما انصرف قال: اتدرون ماذا قال ربكم؟ قل الله ورسوله اعلم. قال: قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنمط كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يعرفون نعمه الله ثم ينكرون، ينسب النعم اذا فرج الله عنه شرا قال: هذا ببركه الشيخ فلان، واذا اتاه الله رزقا قال: هذا من عطاء الولي فلان، واذا خلصه الله جل وعلا من المؤلمه والمصيبه قال: هؤلاء اصحاب القبور وقبر فلان الرياض المجرد، الى غير ذلك من الالفاظ والاقوال التي نسمعها الداله على نسبه نعم الله الى غير الله، وهذا من الشرك الاكبر. ومنهم من يستعمل هذه النعم في معصيه الله، فيستعمل عينيه في رؤيه الحرام، ويستعمل اذنيه في سماع الحرام، ويطلق لسانه في الحرام الى غير ذلك. نسال الله العافيه والسلام. ونحن مامورون اذا اعترفنا لله بنعمه ان ننسبها له على الدوام وعلى كل حال، واذا اعترفنا لله بنعمته علينا ان نستعملها فيما خلقها الله تبارك وتعالى له. فالله رتب فينا هذه الجوارح واتانا هذه النعم لكي نتقرب بها اليه سبحانه وتعالى لا الى الشيطان. ونكمل بعد الصلاه ان شاء الله تعالى والله اعلم.